بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 100 على 1. إخوة الإيمان، تم تسجيل هذا المجلس في 7 1413 هجري الموافق 31/1993 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضيلة الشيخ، فقد كلفني شباب الإمارات بالمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة.
ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا، مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة الداعية وعند سيد قطب في ضلال القرآن؟
نحن نعتقد أن الرحمة، أو بعبارة أسرة، الدعاء بالرحمة جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر، فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم لنفس الشخص، فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون، فالجواب عرف مما سبق أنه تجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة، ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا أو ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين، فلا يجوز الترحم عليهم، لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال.
أي نعم، لكن يا شيخ، يعني يقولون هم أن من منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البدع، فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع، فهم من هذا الباب لا يترحمون عليهم.
نحن الآن قلنا كلمة، الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
صحيح.
إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد، وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة. ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع؟ ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين؟ ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه. إذن هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم، أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه، فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول النحويون، وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد.
طيب والذي يقول الشيخ لا يصلى عليهم مثلا،
لا يصلى عليهم
على أساس أنهم أهل البدع، فكيف يكون الجواب عليه؟
ما هو الدليل؟
يستدل بالسلف، يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين يبتدعون في الدين، ويعني وما كان السلف مثلا يصلون على أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يشاربونهم، فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء.
حتى انتبه.
نعم.
ماذا كان السؤال؟
عن الصلاة عليه.
لا، وحق لك أن تحيد لأنك أطلت الجواب في غير جواب. كان السؤال ما هو الدليل؟
نعم.
أنت ذكرت الدعوة، والدعوة غير الدليل، أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدئ، ما هو الدليل؟
هو ما عنده دليل إلا بس فقط يستدل بفعل السلف.
أهو الدليل فعل السلف؟
هكذا يقول.
طيب أين هذا الدليل؟
هو ما يذكر، لكن عامة دائما كلامه يكون عام في هذا الأمر.
طيب السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص لذنب ما أو لبدعة ما، فهل معنى ذلك أنهم كفروه؟
لا.
طيب لا، إذن حكموا بإسلامه؟
نعم.
بلى. طيب نحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر، ما في عنا وسط، يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين، وإما كافر فيعامل معاملة الكافرين. ثم يا أخي بارك الله فيك، هذه مجرد دعوة، أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة، هذه مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرون بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي إما مسلم وإما كافر. فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث ويورث ويدف ويكف يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن مسلما نبذ نبذ النواة ودفن في قبور الكافرين. ما في عنا شيء وسط، لكن إن لم يصلي مصلٍ ما أو عالم ما على مسلم ما، فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها، التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم ما صلى الرسول عليه. ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم؟
ترك النبي صلى الله عليه وسلم
للصلاة. نعم،
ترك النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه. ثم إن دل أنه لا يصلى عليه فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذن باختصار، امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله، كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه، وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع أي امتناع الرسول أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدع. ثم هنا لابد من بحث، يجب أن نعرف من هو المبتدع تماما كما يجب أن نعرف من هو الكافر. فهنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أم الأمر ليس كذلك؟ إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع، وإن كان خافيا فلا بد من بيانه. أعيد المسألة بشيء من التفصيل. ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بها صاحبها أن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا؟ أريد أن أسمع الجواب باختصار. لا بلى.
لا.
إذن من هو المبتدئ؟
الذي تقام عليه الحجة ويصر على بعد ذلك على بدعته.
حسنا، فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل أقيمت الحجة عليهم؟ الله أعلم. أنا أقول من عندي.
الله أعلم. الله أعلم يا شيخ.
أما أنت ماذا تقول؟ فقل ما عندك.
لا قلت كما قلت يا شيخ.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
إذن ما هو الأصل في هؤلاء؟ هل إسلام أم الكفر؟
الإسلام.
طيب إذن الأصل أن يترحم عليهم، أليس كذلك؟ إذا انتهت القضية، فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم فضلا عن علمائهم. لماذا؟ لسببين اثنين، وهذا تلخيص ما تقدم. السبب الأول أنهم مسلمون. السبب الثاني أنهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحج عليهم وأصروا على بدعتهم وأصروا على ضلالهم. لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري ولا يشعر، وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميهم مبتدعة لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، لكني لا أخالف مذهبي، الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل. لذلك نقول أخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة في هذا الزمان، ومن ذلك جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر، وكانت نشرت شيئا من أفكارها، وكانت وصلت إلى سوريا يوم كنت هناك، ثم إلى هنا أيضا، وكان لنا هنا إخوان على المنهج السلفي الكتاب والسنة تأثروا بتلك الدعوة الباطلة وتركوا الصلاة مع الجماعة بل والجمعة، وكانوا يصلون في دورهم وفي بيوتهم، حتى اجتمعنا معهم وعقدنا 3 جلسات. الجلسة الأولى ما بين المغرب والعشاء، وامتنعوا من الصلاة خلفنا، أعني خلفنا نحن السلفيين، وما أردت أن أقول خلفي لأني سأتحدث عن نفسي، كانوا يقولون نحن نعتمد على كتبك، ومع ذلك لا يصلون خلفي. لماذا؟ لأننا لا نكفر المسلمين الذين هم يكفرونهم. هذا في الجلسة الأولى. في الجلسة الثانية كانت في عقر دارهم واستمرت إلى نصف الليل، لكن بدأت البشائر والحمد لله تظهر في استجابتهم لدعوة الحق، حيث أذننا وأقمنا الصلاة وصلينا هناك قبيل نصف الليل، فصلوا خلفنا. هذه الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فقد استمرت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، صاحبي وحده وكانت الحمد لله القاضية، وهم إلى اليوم معنا، وقد مضى على ذلك نحو 12 سنة والحمد لله. فما هي إلا شبهات جاءتهم من عدم فقههم في الكتاب والسنة. ولعلك تعلم يا أخانا خالد بأن التفقه في الكتاب والسنة ليس أمرا سهلا اليوم بعد أن ورثنا مذاهب شتى وفرق كثيرة جدا في العقائد وفي الفقه، فلا يستطيع الطالب الناشئ أن يخوض في خضم هذه الخلافات إلا بعد زمن مديد وطويل جدا من دراسة ما يسمى اليوم بالفقه المقارن ودراسة أدلة المختلفين في الأصول وفي الفروع. وهذا في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أولا، ثم إلى توفيق من رب العالمين ثانيا، حتى يتمكن المسلم أن يحقق الله عز وجل له دعوته التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو في بعض أدعية صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك فنحن ننصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنة بأن يتأيدوا وأن يتروا وأن لا يصدروا أحكاما يعني يبنونها على بعض ظواهر الأدلة، لأن ليس كل ظاهر ينبغي للمسلم أن يقف عنده، وإلا عاش في بلبلة علمية لا نهاية لها. أظنك تعلم أن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو مذهب أهل الحديث، وأنك تعلم أن أهل الحديث يعتمدون على رواية المبتدعة إذا كانوا ثقات صادقين حافظين، ومعنى هذا أنهم لم يحشروهم في زمرة الكافرين ولا في زمرة أولئك الذين لا يترحمون عليهم. بل أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقا بأنه مسلم، وليس هذا فقط بل عالم فاضل، ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مسألة. أعني بذلك مثلا النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلما. لا شك أن هذا القول بدعة في الدين لأنه مخالف الكتاب والسنة، لكن هو ما أراد البدعة، هو أراد الحق فأخطأه، ولذلك ففتح هذا الباب من التشكيك بعلماء المسلمين، سواء كانوا من السلف أو من الخلف، ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأخيرا أريد أن أذكر بحقيقة لا خلاف فيها، لكني أريد أن ألحق بها شيئا لا يفكر فيه شبابنا الناشئون في هذا العصر. تلك الحقيقة هي قول عليه السلام في كثير من الأحاديث: من كفر مسلما فقد كفر. هذه حقيقة لا ريب فيها، ومعروف تفصيل هذا الحديث في بعض الروايات أخرى، أنه إن كان الذي كفره كافرا فقد أصابه، وإلا حارت عليه ورجعت عليه. هذا ما يحتاج إلى بحث لأن الحديث في ذلك صريح، لكني أريد أن أحلق به فأقول: من بدع مسلما فإما أن يكون هذا المسلم مبتدعا، وإلا فهو المبتدع. وهذا هو الواقع الذي قلت لكم آنفا، أن شبابنا بيبدعوا العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة، لكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة، بل هم يحاربونها، لكن يصدق عليهم قول من قال قديما أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنة في حدود علمهم، ولا يتطاولوا على غيرهم ممن لا يقرنون بهم علما وفهما وربما وصلاحا. فمثل النووي، مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني، أعطينا ما اليوم في العالم الإسلامي كله مثل الرجلين دول. ودعك والسيد سيد قطب، هذا رجل نحن نجله على جهاده، لكنه لا يزيد على كونه كان كاتبا، كان أديبا منشئا، لكنه لم يكن عالما. فلا غرابة أن يصدر منه أشياء وأشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح. أما من ذكر معه مثل النووي ومن حجر عسقلاني وأمثالهم، هؤلاء والله من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من عقيدة الأشعرية، ظنوا شيئين اثنين: أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه، وثانيا توهموا صوابا وليس بصواب. هات مددك بقى الآن
يا شيخ. هل صحيح أن السلف كان من منهجهم أن لا يحكم على الرجل أنه من أهل السنة إلا إذا اتصف بصفات السنة، وأنه إذا ابتدع أو أثنى على أهل البدع يعد منهم، كما كان يقول السلف مثلا: من قال بأن الله ليس في السماء فهو جهمي.
يوجد شيء من ذلك، لكن لا تنسى ما قلت لك آنفا، هذا لا يعني أنه ليس مسلما، كما أن امتناع الرسول عليه السلام من الصلاة على الذي مات وعليه دين، أو على الذي غلى، أو على الذي قتل، لا يعني أنه ليس مسلما. فهذا يا أخي من باب التأديب كما سبق أن قلنا ذلك. هذا شيء آخر، الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج، عن فرد من أفرادها لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو معلوم عن السلف أنفسهم، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد معصية أو بدعة أو ذنب يرتكبه. فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما ذكرت لك آنفا، أنه هذا من باب التحذير والتأديب. عندنا الإمام البخاري، وما أدراك ما الإمام البخاري؟ بعض علماء الحديث ترك الإمام البخاري ولم يروي عنه، لماذا؟ قال لأنه فصل بين قول من يقول القرآن مخلوق فهذا ضال مبتدئ كافر على حسب اختلاف العلماء في تعابيرهم، وبين من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة لفظي بالقرآن مخلوق بالجهمية، وبناء على ذلك حكم بعض من جاء بعد الإمام أحمد على البخاري بأنه لا يؤخذ منه لأنه قال قولة الجهمية. الجهمية لا يقولون لفظي فقط بالقرآن مخلوق، يقولون القرآن هو ليس كلام الله إنما هو مخلوق من خلق الله عز وجل. فماذا يقال في البخاري الذي قال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، والمحدث ومنهم الإمام أحمد الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جهمي؟ لا يمكن أن نصحح كلا من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد. وقبل أن أمضي، أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق،
نعم.
أليس كذلك؟
ماشي.
طيب، إذن بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ ماذا نجيب عن هذا الكلام؟ لا جواب إلا ما ذكرت لك، تحذيرا من أن يقول المسلم قولا يتخذ ذريعة لأهل البدعة والضلالة وهم الجهمية. فقد يقول قائل لتوريط من حوله لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يعني نفس القرآن، لكن مش ضروري كل مسلم يتكلم بهذه الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيء نفسه. ف فالآن إمام البخاري هو ليس بحاجة إلى أن يزكى، فالله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم كله مقبولا عند عامة المسلمين على ما بينهم من خلاف. فإذا هو حينما قال لفظي بالقرآن مخلوق عنا شيئا صحيحا، لكن الإمام أحمد خاف فقال من قال كذا فهو كذا. إذن هذا من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد أن من قال كذا فهو حقيقة جهمي، لا. ولذلك إذا وجدنا في بعض العبارات السلف الحكم على من وقع بدعة بأنه مبتدئ فهو من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد. لعله يحسن ذكره بالمناسبة الأثر المعروف عن الإمام مالك لما جاءه السائل قال يا مالك الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدئ. هو ما صار مبتدعا مجرد ما سأل عن استواء، لكن أراد أن يفهم شيئا، لكن خشي الإمام مالك أن يرمي وراء ذلك مخالف للعقيدة السلفية فقال أخرج الرجل فإنه مبتدع. انظر الآن كيف الوسائل تختلف. هل ترى أنت وأنا وبكر وعمر وزيد إلى آخره لو سألنا واحد من عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا السؤال نجيبه بنفس جواب مالك ونلحقه بتمام كلامه فنقول أخرج الرجل فإنه مبتدئ؟ لا. ليه؟ لأن الزمن اختلف، فالوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. وهذا الكلام لا وصل بمبدأ المقاطعة المعروف في الإسلام أو الهجر لله. كثيرا ما نسأل فلان صاحبنا وصديقنا لكنه ما بيصلي، بيشرب دخان، بيفعل كذا إلى آخره، انقاطعه؟ بقول له أنا لا تقاطعه، لأن مقاطعتك له هو اللي بده إياه، هو مقاطعتك له ما بتفيده، بالعكس يعني بتسره وبتخليه في ضلاله. وبذكر بهالمناسبة مثل شامي بالنسبة لهذاك الرجل الفاسق التارك للصلاة، تاب وراح يصلي أول صلاة في المسجد وإذا به يجد الباب مغلقا، قال له أنت مسكر وأنا مبطل. فهذا الفاسق هل يريد هذا المسلم الصالح يقاطعه؟ هذا لسان حاله، أنت مسكر وأنا مبطل، الصحبة ما بديها، لأنه صحبة الصالح للطالح بتحجر عليه من صلاحه وهذا الطالح لا يريده، فإذا الصالح قاطعه فذلك ما يريده. لذلك فالمقاطعة وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحة شرعية، وهو تأديب المهاجر المقاطع. فإذا كانت المقاطعة لا تؤدبه بل تجده ضلالا على ضلال، حينئذ لا تريد المقاطعة. لذلك نحن اليوم لا ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلف، لأنهم كانوا ينطلقون بها من موقف القوة والمنعة. اليوم شايف أوضاع المسلمين كيف، ضعفاء في كل شيء، ليس فقط الحكومات، الأفراد. الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ناس صدق قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش ما في الجبال. إنما نحن واجبنا اليوم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا عندي أحسن من حبة السوداء عندك خشني.
أي والله.
طيب غيره
شيخنا في نقطة إذا أذنتوا
راح يصير الليل يا حسين. ها
من تمام المسألة شيخنا، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا، فلتمام البحث أستاذي أسأل أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وهذا الشيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلا ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة يعني من الكبراء، ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلا إذا ورد ذكر نووي، لا نقول قال الإمام النووي، بل هم يتجنبون أحيانا ويتحاشون النقل عنهم والعزو إليهم. حتى بعض إخواننا في محاضرة له نقل عن بعض هؤلاء يعني نقولا سلفية في الحقيقة وتؤيد المنهج، فقالوا له كيف أنت تنقل عن هؤلاء، وأعني بهؤلاء الآن ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي، ولكن نقل مثلا عن سيد قطب محمد قطب، فقال كيف تنقل عن هؤلاء وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين، فأنت بصفتك سلفيا إذا نقلت عنهم فكأنك تثني عليهم وبالتالي تقول للناس هؤلاء سلفيون، وهذا سبيل للتغرير من الناشئة بهؤلاء، فلعلهم يصبحون كمثلهم في البدعة والانحراف والبعد عن الجادة. فإذا شيخنا رأيتم التعليق على هذه.
أنا لا أعتقد أنه أولا هذا مقصدهم، وثانيا أنه لو كان هذا مقصدهم أنه أسلوب في التوعية. أنا سأقول هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه؟ أيما أمرين افترض فهو خطأ بالنسبة إليهم. إن قيل لا يقرؤون، إذن من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره؟ سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا، لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري. ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح هي رؤوس أقلام فقط، أما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه هذا لا يجده في أي كتاب من كتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري. إذن هم سيخسرون علما كثيرا. فإن كانوا يعنون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون، أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام، خسروا العلم، مع أنهم بإمكانهم أن يجمعوا بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، كما هو شأن العلماء. الآن لا يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني ومن بعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك فهم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفون لمنهج السلف الصالح، فاستطاعوا بعلمهم وليس بجهلهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العلم ما ينفعهم، وأن يعرضوا عما يضرهم ولا ينفعهم. قصدي أن أقول أنا أخشى ما أخشى أن يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من انتفاع من كتبهم، وحينئذ فيه خسارة. وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأهما ونقرئهما أيضا، حينئذ إيش فائدة هذا الأسلوب من الامتناع عن الترحم؟ وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام. ثم إذا ما الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم لكننا لا نترحم؟ لماذا؟ لأنه وقع في البدعة، قد ذكرنا آنفا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذاك تلبسته البدعة. قلت قلنا عن هذا، فإذا هذا التحفظ لا فائدة منه. ثم يا أخي، أسلفية وخلفية، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة هكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشأ الناشئ الجديد ممن يدعي سلفية؟ أولئك كانوا كهؤلاء، العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤلاء كأولئك الذين سبقونا إلى هذه الدعوة الصالحة. غير ذلك، أبو عبد الرحمن انتهيتم؟
والله ما أدري، هاي هو بالنسبة للأسئلة هذه لعلها تصب في مصب واحد شيخنا.
نعم.
فالآن الإجابة تقصر لأنه المنهج والإطار العام واضح، تظل جزئيات صغيرة في ذات الإجابة المتعلقة بالتبديع والتكفير وموها.
البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة، ومن ابتدع بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة وحتى لو أقيمت عليه الحجة وأصر عليها، هل يعد من أهل السنة حينئذ؟
أعد.
البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة.
أولا، ما هي البدعة مكفرة وما هي البدعة غير مكفرة؟
بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.
ما هي
المكفرة؟ يعني كان يقول يبتدع بدعة كفرية مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش ونفي ذلك. والبدعة المفسقة كان يقع في بدعة من بدع العبادات كالمولد مثلا.
هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام منشأه من علم الكلام. التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع، أو البدعة في الأحكام والبدعة في العبادات، هذا التفريق هو بدعة. أرأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول كسنة الفجر مثلا، فجعلها أربعا وأصر على ذلك، من أي نوع هذه البدعة؟ الأولى المكفرة أم المفسقة؟
على التقسيم تكون من المفسقة.
وهذا كلام باطل، من الأشياء التي ورثها الخلف عن السلف. وأعني هنا بكلمة السلف غير المعنى الإصطلاحي بيننا، هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول. الخطأ في الفروع مغتفر، الخطأ في الأصول غير مغتفر. والحديث المعروف صحته إذا حكم الحاكم فاشتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا في الفروع. أما في الأصول فالخطأ غير مغفور، هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح. وما يوجد في أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن البدعة مطلقا، سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادة. أنا ذكرت آنفا بالحقيقة من كفر مسلما فقد كفر، والحقت بها من بدع مسلما إلى آخره، لأن الحقيقة ولا فرق عندي بين كفر وبين بدعة. لو أن مسلما ابتدع بدعة وتبينت له بدعته وأصر عليها كالمثال الذي أوردته لك آنفا، فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه، أو أنكر أن القرآن من كلامه، أو إلى، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا، لا سلبا ولا إجابة. إجابة نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنفا أقيمت عليه الحجة، وذاك كفر بالشرط المذكور آنفا أي بعد إقامة الحجة، هذا إجابا. سلبا أي لا تكفير لا في هذا ولا في هذا إلا بالشرط المذكور. أعود، المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض. مثلا الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، تعلم هذا؟ طيب، وقد ذكرت لك آنفا أن المحدثين لا يكفرون الخوارج. إذن كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر، أما من ابتدع بدعة في العبادة فهو فاسق؟ وها نحن نرى أئمة الحديث يرغون عن الخوارج وعن المعتزلة ما أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما مسألة. فهم مثلا هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضا رؤية الله في الآخرة، تدري هذا؟ هذا الإنكار والذي قبله ينصب عليهما تعريفنا السابق، هو كفر، لكن ليس من كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فكيف نوفق حينما نجد أئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك، لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم، لأنهم يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولا وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيا. نرجع لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة، لكن ما ندري هل هم قصدوا البدعة، هل أقيمت الحجة عليهم إلى آخره. هذا هو منهج العلماء، يحكمون بضلال المعتزلة وبضلال الخوارج وبضلال الأشاعرة في غير ما مسألة، لكنهم لا يكفرونهم، لا يخرجونهم من دائرة الإسلام للاحتمال الذي ذكرناه آنفا، وهو يعود إلى أمرين أذكر بهما. الأول أنه ما قصدوا الابتداع والمخالفة والمعاكسة. ثانيا أننا لا ندري أقيمة الحجة عليهم أو لا، فإذا حسابهم إلى الله، ولنا ظاهرهم الإسلام وماتوا على هذا الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمين، فإذا هم مسلمون. فالتفريق إذن بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة هذا أولا تفريق اصطلاحي ناشئ من علماء الكلام، وثانيا لا دليل عليه إطلاقا. وأختم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته آنفا، أن ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه. أعني به حديث البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات حرقوه بالنار فذروا نصفه في الريح ونصفه في البحر. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا فكان. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعل؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فالآن نحن نتساءل: كفر هذا الرجل ولا ما كفر؟ كفر، لكن الله غفر له. ما كفر؟ قال ما كفر. أنا ما سمعت بقوله: ولئن قدر الله علي. ما كفر؟
أي نعم. هذا القول نعم.
إذن أنا ما حددت، قلت كفر أم لا؟ طيب، ونحن نعلم من القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف الجمع؟ الجمع يفهم من الكلام السابق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به عامدا متعمدا. شو رأيك بهذا القيد؟ كويس، لكن موجود الآية؟ غير موجود. من كيس نجبنا؟ لا، هكذا الشريعة لا تؤخذ من أص، من آية، من حديث واحد، وإنما من مجموع ما جاء في المسألة. لذلك ليس فقط المسائل الفقهية يجب أن تجمع كل نصوصها حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، الخاص من العام، والمطلق من المقيد، وإلى آخره، بل العقيدة أولى من ذلك بكثير. فحينما يشرح العلماء هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، عادة لا يتعرضون لمثل هذه التفاصيل، لأن الأمر فيما يبدو لهم واضح وما يحتاج إلى مثل هذا التفصيل. لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات، فهنا يضطر العالم أن يبين ما عنده من علم. فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا أتصور أنها في الجور والظلم والضلالة يمكن أن يكون لها مثل، يحرقوه في النار مشان يضل على ربه. والله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. مع ذلك ربنا غفر له. لماذا؟ لأن الكفر ما انعقد في قلب هذا الإنسان، وإنما هو تصور ذنوبه مع الله عز وجل وخوفه منه، وأن الله عز وجل إذا وصل إليه أنه سيعذبه عذابا شديدا. هذه الرهبة وهذه الخشية أعمت عليه العقيدة الصحيحة، فأمر بهذه الوصية الجائرة. والحديث واضح: اذهب فقد غفرت لك. إذن ما ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وحدة الوجود مثلا، كما أنا أعتقد أنه يقاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين آخره. ربما هذه سانحة فكرية صوفية وهو سجين خطرت في باله، وما أحاط بالمسألة علما فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها. ما نحكم عليه بالكفر، لأننا ما ندري إن عقد الكفر في قلبه، ثم هل أقيمت الحج عليه وبخاصة وهو في سجنه أن له ذلك. لهذا لا نربط بين كون المسلم وقع في الكفر وبين كون هو كافر، ما نربط بين أمرين. هذا أولا، وقد تكرر هذا تحذيرا. وثانيا، لا نفرق بين البدعة في العقيدة وبين البدعة في العبادة، كلاهما إما ضلال وإما كفر. ولعل في هذا القدر كفاية أبا عبد الرحمن.
شيخنا، في هذه الجزئيات المتعلقة أنا إن شئت أقرأ عليك بعض الأسئلة، يعني قراءة هكذا دون إجابة، ثم أنت تقول مثلا، يعني ترى إما أن كررت وإما أن تقول هذه وهكذا. حفظك الله. هل يجوز الثناء على أهل البدع وإن ادعوا خدمة الإسلام وأنهم يسعون وراء ذلك كالترابي ومن على شاكلته؟ هذا سؤال شيخي.
هذا سؤال، الجواب يختلف باختلاف المقام. إذا كان المقصود بالثناء على مسلم نظنه مبتدعا، ولا نقول إنه مبتدع، بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين الأمرين إن شاء الله. فإذا كان المقصود بالثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه الكفار فهذا واجب، أما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تزيين منهجه ودعوة الناس إليه ففيه تضليل لا يجوز. نعم.
وهل صحيح ما نسمعه من أن هجر المبتدعة في هذا الزمان لا يطبق؟
هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق. هل صحيح لا يطبق ولا يطبق؟ لأنه المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون، لكن هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق، وهو كأنه السائل يعنيني أول ما يعنيني، فأقول نعم هو كذلك لا يحسن أن يطبق، وقد قلت هذا صراحة آنفا حينما ضربت المثل الشامي أنت مسكر أنا مبطل. نعم أنظر.
لكن مثلا يعني إذا وجدت بيئة الغالب في هذه البيئة أهل السنة مثلا، وثم وجدت يعني بعض النوابت ابتدعوا في دين الله عز وجل، فهنا يعني يطبق أم لا يطبق؟
عفوا، وجدت فيها الجماعة نفسه
أي في نفس هذه البيئة التي يسودها يعني الحق
أي،
وظهر الباطل أو البدع، ظهرت البدع
أي،
في هذه الحالة ما أدري يعني قولكم.
ما يجب هنا استعمال الحكمة. هل فئة الظاهرة القوية، هل إذا قاطعت الفئة المنحرفة عن الجماعة يعود الكلام السابق، هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة بالحق أم يضرها؟ هذا من جهتهم. ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة المنصورة أم يضرهم؟ هذا سبق جوابه في ذلك.
طيب يا شيخ،
يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور بالحماس وبالعاطفة، وإنما بالروية والأنات والحكمة. أنه نحن مثلا هنا شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة، يا غيرة الله هذا قاطعه، لا ترفقوا به، انصحوه، ارشدوه إلى آخره، صاحبوا مده. فإذا يؤس منه أولا ثم خشي أن تسري عدواه إلى زيد وبكر ثانيا، حينئذ يقاطع إذا غلب على الرأي أن المقاطعة هي العلاج، وكما يقال آخر الدواء الكي. غيره
وشيخنا في كذا سؤال.
أنا بصورة عامة لا أنصح اليوم استعمال علاج المقاطعة أبدا، لأنه يضر أكثر مما ينفع، وأكبر دليل الفتن القائم الآن في الحجاز، كلهم تجمعهم دعوة التوحيد، هو دعوة الكتاب والسنة، لكن لأن لبعضهم نشاطا خاصا إما في السياسة وإما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم، وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فلا نتحمل أي شيء نسمعه من جديد، وبخاصة إذا كان أمرا نكرا فيما يبدو لنا بادي الرأي رأسا من حاربه. هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. يعني تريد صديقا لعب فيه وهل عود يفوه بلا دخان. نحن نتمنى الإخوان المسلمين يكونوا معنا فقط على التوحيد، فقط على التوحيد، حتى نكون معهم. هم مش راضين معنا حتى بالعقيدة، وبيقولوا إن إثارة الخلافات هذه يفرق الصف، يفرق الجمع إلى آخره. هدول الإخوان اللي انقسم عنهم جماعة أو هم انقسموا عن جماعة والله أعلم، هؤلاء معنا على طول الخط في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن جاءوا بشيء جديد فعلا، بعضه خطأ بعضه صواب. فلماذا ننشر بين بعضنا البعض الآن الفرقة والتحزب والتعصب؟ فبينما كنا كتلة صرنا كتلتين، صرنا كتلتين صاروا ثلاثة، صاروا سفريين صاروا سروريين إلى آخره. الله أكبر. وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق، ما في خلاف في الأمور العظائم التي لا يمكن أن يتصور أن السلفيين يختلفون فيها. نحن نعلم جميعا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، لكن المنهج كان واحدا. ولذلك فإذا أنت تصورت أن الجماعة من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة شذ منهم أفراد، نأخذهم بالرفق واللين يا أخي، ونحاول أن نحتفظ بهم مع الجماعة ولا نقاطعهم ولا نهجرهم، إلا إذا خشينا منهم خشية وهذه لا تظهر فورا. يعني مجرد ما واحد أظهر رأي نشز فيه وشرد عن الجماعة، ما ينبغي فورا نقاطعه ونهجره، وإنما نتريث حتى لعل الله عز وجل يهدي قلبه أو يتبين لنا أن فصله هو الأولى. غيره،
هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع؟
هل يلزم إيش؟
هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق كالاقتناع وإزالة الشبهة؟
لا، لا يلزم، لكن الذي يلزم هو العلم، هو العلم الذي يقيم الحجة، أي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل فرد من الأفراد. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين، عشان ما تفوتوا عليكم صلاة الجماعة
شيخنا جيد،
ونحن نستريح إن شاء الله.
الله يريح بالك، احنا نشعر بأنه أتعبناكم.
الله يحفظكم.
هذا بس في سؤال هنا شيخنا عن الإخوان التبليغ،
بشرط بس ما ضايوا الصلاة.
نعم
شوفوا
بس على السؤال.
حي لين شيخنا
إن شاء الله.
شيخ، هل الإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، الإخوان مسلمون فيهم من جميع الطوائف، فيهم سلفيون فيهم خلفيون فيهم شيعة فيهم كذا وكذا، فلا يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة، وإنما نقول من تبنى منهجا خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من الفرقة الناجية، بل هو من الفرقة الهالكة. أما جماعة، والله أنا بقول السلفيين، أنا ما بقول عنهم أنه من الفرقة الناجية، السلفيين. إيش رأيكم؟
ولا نقول منهج السلف.
ما نقول
منهج السلف.
طبعا
يعني كأفراد يا شيخ.
نعم،
الحكم على الأفراد.
حكم على الأفراد أحسن. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم اجعلنا من الطائفة الناجية.
اللهم آمين يا رب العالمين.
ما شاء الله، أبو أحمد شيخنا ضرب عصفورين بحجر. قال اللهم اجعلنا من الطائفة الناجية.
ما شاء الله.
حلها، حل المشكلة.
حل المشكلة شيخنا من
أساسها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
الحمد لله رب العالمين.
يا أخي ما نضيع الوقت إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، ما الحكم الشرعي بالنسبة لمعاملة أهل البدع، أو هل هجر أهل البدع أصل أم هو أمر طارئ؟
أعانكم الله يا معشر السعوديين، لقد فوجئتم بأفكار وآراء عجيبة وغريبة. بسم الله. قلت آنفا أعانكم الله معشر السعوديين. لماذا؟ لأنه كلما جلسنا مجلسا كهذا مع بعض إخواننا كان من جملة التي الأسئلة التي تطرح هو هذا السؤال، فهذا دليل أنكم مشغولون الآن بما لم تكونوا من قبل به مشغولين. فأنا أقول بالمناسبة أخونا أبو عبد الرحمن العماني يسلم عليكم، قبل ساعة ونص تقريبا ساعتين اتصل فيه من عمان الشيب الشيء ذكر. يقول هذا السائل وهذا من جملة الجواب بأن له قريبا استقرض من البنك مهرا لزوجته، فهو بالرغم أنه نصحه لم يستجب لنصيحته فتزوج بهذا المهر. فهو يسأل قال ماذا نفعل، نصحنا وما قبل النصيحة، فهل نقاطعه؟ فعملت له كلمة هي جواب لسؤالكم الآن. المقاطعة شرعا بلا شك وسيلة شرعية لتربية بعض الأفراد من الناس الذين يشذون عن الجادة، لكن هذه المقاطعة وهذه الوسيلة الشرعية تفيد في مجتمع إسلامي، يعني يغلب على أهله وعلى سكان البلد الصلاة والتقوى، فحينما يهجر أحدهم لتأديبه وتربيته تفيد هذه المقاطعة وتعطي أكلها في أكثر الأحيان. أما حينما يكون المجتمع كمجتمعنا اليوم الغريب الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث ووصف الصالحين فيه بقوله عليه السلام في الحديث المعروف في مسند أحمد وغيره، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حينما يكون المجتمع هكذا الصالحون فيه غرباء والطالحون فيهم فيه هم الأكثرية الساحقة، هنا لا تفيد المقاطعة بل قد تضر. هذا فيما إذا كان الذي يراد مقاطعته قد ترك أو ارتكب ذنبا أو إثما معلوم من الإسلام بالضرورة. أما إذا ارتكب أمرا ليس من هذا القبيل بل قد يكون من الأمور التي اختلف فيها بين العلماء قديما، وإن كان الخلاف لا يفيد في تحليل ما حرم الله عز وجل وإنما يفيد في تقديم عذر لمن قد يرتكب تلك المخالفة بحيث أنه لا يعتبر فاسقا خارجا عن الحكم الشرعي لأنه يجد من يفتيه بجواز ذلك. على هذا أقول مقاطعة المبتدئ أو صاحب البدعة، هل هذا الشخص المقاطع الذي يزعم بأنه صاحب بدعة أو هو مبتدع هل هو معروف عند علماء المسلمين بأنه كذلك؟ هذا أولا. ثانيا هل تنفع مقاطعته؟ وهذا كان أولا، لكن الآن باعتبار مسألة تطورت فحينئذ أنا أقول هذا السؤال لا ينبغي أن نشغل أنفسنا به أولا، ثم إذا كان ولا بد من توجيه مثل هذا السؤال فنحن نقول دعوا مسألة مقاطعة تارك الصلاة فضلا عن من دونه، وحاولوا مناصحته وتوجيهه كما قال تعالى قل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لذلك فمن البدع اليوم هو إثارة هذه المواضيع، هذا ما عندي. نعم.
أحسن الله عليك شيخ، بارك الله فيك. الحمد لله عز وجل، يعني في المملكة السعودية أهل البدع قليلون والموجود منهم غير ظاهرين بفضل الله عز وجل، ولكن القضية أن بعض إخواننا الأفاضل الذين نشهد لهم بالخير ولم نزكيهم على الله يعاملون المبتدعة من خارج هذه البلاد كالصوفية وغيرهم أصحاب الأفكار المنحرفة، يتعاملون معهم ويثنون عليهم. فهذه القضية التي تشغلنا، يعني ليست قضية أناس معينين في موجودين في السعودية، فما الحكم في هؤلاء الذين هم خارج هذا المجتمع؟ المجتمع يعني ليس فيه من أمثالهم إلا القليل، والقليل أيضا غير ظاهر، لكن بعض إخواننا يثنون على المبتدعة من الخارج ويظهرون أفكارهم بشكل أو بآخر من الثناء عليهم أو بالإتيان ببعض مناهجهم. فهذا هو موضوع السؤال يا شيخ.
السؤال غير واضح، السؤال معمى. أولا أنت تقول في السعودية لا يوجد مبتدعة إلا من الخارج.
لا، أقول قليل يا شيخ.
قليل، طيب. وماذا وراء كونهم قلة؟
أقصد يعني السؤال لا يقصد أحدا في المملكة.
نعم،
أقول السؤال لا يقصد أحدا معينا في المملكة.
أنا ما قصدت واحدا معينا ولا السائل قصد واحدا معينا. نعم. فماذا وراء ذلك؟
أنا أقصد يعني بعض الإخوة الدعاة يتعاملون مع بعض المبتدعة من الذين لا تظهر أفكارهم في السعودية، يتعاملون معهم بمعاملة الإجلال والاحترام.
لعل تعاملهم يكون من باب ما قلت آنفا أن مقاطعتهم لا تفيد.
نعم.
هل يرد مثل هذه لعل أم لا ترد؟
عندما يوصف أحد المبتدع أنه مجدد، هل يعتبر هذا من هذا الباب، يعني أنه أن مقاطعته لا تفيد؟
لا، إذا كان غير مجدد فلا يعتبر.
يكون المبتدع يا شيخ مجددا؟
لا يكون مبتدعا، يعني يكون غالطا وواهما. هنا يرد سؤال، هل كل من ارتكب بدعة يكون مبتدعا؟ يجب أن تعلموا هذه الحقيقة، هل كل من ارتكب معصية يكون فاسقا؟ الجواب في كل من السؤالين لا. ثم هناك كما أشرت آنفا في الإجابة عن السؤال الأول، أشرت أن هناك مسائل خلافية، فإذا ارتأى إمام ما رأيا ما وكان هو مخالفا للسنة الصحيحة في رأي ذلك لكنه إمام من أئمة المسلمين، فهل نقول بأنه فاسق؟ أظن أن أي طالب علم سيقول معي لا، لأنه مجتهد. ننتقل إلى تابع ذلك الإمام، هل يكون مبتدعا إذا اتبع ذلك الإمام ظنا منه أن هذا الإمام مصيب في قوله وهو لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف مما اختلف فيه العلماء، هل يكون ذلك المتبع مبتدعا أيضا؟ الجواب لا. إذن بارك الله فيكم، لا تتمسكوا بمثل هذه الأمور التي طرحت الآن في الساحة عندكم لأن المسألة فيها دقة متناهية. لو فتحنا هذا الباب لم يسلم لنا إمام من أئمة المسلمين من التبديع أو التفسيق إن لم نقل أو ننتهي في نهاية المطاف إلى التكفير، لأنه وقع في شيء مما سبق ذكره من البدعة أو الفسق، ولكنه لم يقصد شيئا من ذلك إطلاقا، بل وقع ذلك منه اجتهادا. لقد تعلمون أن في السلف الصالح من كان يرى أن المرأة من مسها مطلقا انتقض وضوءه، ويترتب من وراء انتقاض وضوئه بطلان صلاته، ويرى هناك آخرون أن لا شيء في مس المرأة، ويتوسط نوع أو قسم ثالث فيفصل ويقول إن كان المس بشهوة نقض وإلا فلا. هل كان هؤلاء يبدع بعضهم بعضا أو يفسق بعضهم بعضا؟ وعلى ذلك فقس ما هو أخطر من ذلك. لقد كان في بعض كبار أصحاب الرسول عليه السلام من يرى الرأي الشرع الأول، وأستغفر الله من القول الرأي الأول، إنما كان يرى الشرع الأول، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه وحسبه الوضوء، ما أن الحديث، هذه كلمة تفيد جدا،
وقد لا توضع شيخنا كلمة،
ما بهمنا يا أخي، اللي بده يفسد بيفسد بالقرآن، يقول لا تقربوا الصلاة ويقف، ونحن شو، لكن نحن نقول هذه فيها فائدة مزدوجة. الفائدة الأولى أن الشيخ يخطئ، وأنه يتبع خطأه بالاستغفار، والفائدة الثانية هو أنه لا يجوز أن يقول قائل عن الشرع رأي، وهذه خطيئة ماشي اليوم بين الناس في الإذاعات، يقول جاءنا سؤال ما رأي الشرع في كذا، ألا تسمعون هذا السؤال ولا نكير؟ هذا خطأ، الشرع ما عنده رأي، في عنده حكم، نحن عندنا رأي لأننا نخطئ ونصيب، أما الشرع عنده حكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وقدر إلى آخره، أما نحن عندنا رأي فنصيب ونخطئ إلى آخره. فأنا كدت، ومشان خاطرك يا أبو أحمد بكرر، كدت أن أقول عن الشرع رأي، فتراجعت واستغفرت ربي. لكن في هذا تنبيه أنه أيها السامعون لا تسألوا ما رأي الشرع في كذا، قولوا ما حكم الشرع في كذا. فكان في الشرع الأول أن من جامع زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل، إنما عليه الوضوء فقط. وكان من القائلين بعد وفاة الرسول بنحو 20 سنة من كبار الصحابة من يرى هذا الرأي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فماذا نقول بالنسبة لهذا الصحابي الجليل؟ نقول أخطأ، لم يبلغه النص الآخر الناسخ للنص الأول. لذلك وجد في علماء المسلمين في بعض الأئمة الأربعة من يفتي بحل شيء وجاء النص بتحريمه، فهل نقول فسق؟ حاشا، وإنما اجتهد وأخطأ، فله أجر على كل حال. لذلك اليوم ينبغي على المسلمين أن يتعاشروا مع إحسان بعضهم النية في البعض، وأن لا يتباغضوا ولا أن يتحاقدوا ولا يتحاسدوا، ويكونون كما أمره الله عز وجل إخوانا. طيب غيره، تفضل.
الشرع الأول كان المعاشرة بالإنذار ولا بالولوج؟
بدون إنذار.
مش الحديث الأول إنما الماء من الماء هو الأول ثم الناسخ تلتقى الختانات.
أنا آني إلى قصة عثمان بن عفان الذي كان يقول بأنه إذا جامع ولم ينجن حسب الوضوء. والحديث يقول كما تعلمون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
هذا ناسخ لمنسوخ شيخ؟
هذا الناسخ ذاك المنسوخ.
فيكون الشرع الأول هو أن الإنزال هو الذي يوجب الغسل.
نعم آخر هذا.
نعم
عفوا نعم لا أنا أقصد بالنسبة للنصين.
نعم
الشر الأول أن من جامع ولم ينزل فعليه عليه الوضوء.
الشرع الأول الإنزال هو الذي يجب الغسل فقط إنما الماء من الماء.
نحن نتكلم الآن عن الوضوء الذي جامع ولم ينزل عليه غسل أم لا الآن؟
عليه.
ها؟
عليه.
طيب هذا من قبل لم يكن.
نعم.
واضح؟
بس الحديث الأول يعني فيه إنما الماء من الماء وإذا جامع فعليه الوضوء فقط دون أن ينزل.
نعم.
هذا الحكم الأول.
طيب.
خلاص.
بعدين.
بس أنا ما.
طيب.
جزاك الله.
كيف نميز بين الخطأ المفسق والخطأ غير المفسق؟
من معرفة وضع الذي نتكلم عنه، هل هو عالم أم جاهل، هل هو صالح أم هو طالح، ولا ينبغي أن نأخذ مجرد أن صدر منه خطأ أو بدعة، يجب أن نأخذ ترجمته ونتكلم بعد ذلك.
لا أنا صريح أن نأخذ مثال شيخنا. الشيخ رشيد رضا مثلا رحمه الله. وفتواه المتعلقة بالحكم الإنجليزي في الهند، حكم بالقوانين الإنجليزية في الهند.
نعم.
لأنه بعض الكتاب طبعا شنع عليه بهذه الفتوى، ونحن نسمعكم تثنون عليه دائما.
لا شك هو له فضل في نشر السنة، لا يمكن لأحد أن ينكره، ومحاربة التعصب المذهبي الذي كان مسيطرا في العالم الإسلامي. لكن هذا لا يعني أنه ليس له أخطاء، وأنا من أولئك الذين كانوا منذ 30 سنة يظهرون أنه أخطأ في كثير من الأمور وتراجع عن بعضها. فهو مثلا كان ينكر عقيدة نزول عيسى وخروج المهدي، وكان يرى أن تشبب الكفار في الزي الأجنبي الكافر لا بأس فيه، ويجيب عن بعض الأسئلة أنه هل هناك مانع من لبس القبعة البرنيطة، فيجيب الجواز، ثم تراجع عن بعض هذه الأشياء، والتقى مع القاضيانية في بعض أفكارهم مع أنه كان يرد عليهم ردا قويا جدا. فلذلك جوابي هو الجواب نفسه، يجب أن نعرف علم الرجل وصلاحه وجهاده في سبيل الدعوة إلى آخره. بعد ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك نستطيع وعليكم السلام أن نحكم بأنه مبتدع أو ليس مبتدعا، إنما هو مجتهد.